بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الثاني، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. أورد هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. إلا كان له من أمته حواريون، أي خواص وأصفياء وأصحاب ملازمون له. وهذه الملازمة أثمرت فيهم حسن العلم وحسن العمل. فمن فوائد هذا الحديث أن الملازمة لأهل الحق ودعاته لها ثمرتها وأثرها على الملازم لهم، لما يكون في مجالسهم من بيان لشرع الله ودينه وكلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. أثر الصحبة ما هي؟ قال: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، الأول العلم والثاني العمل. يأخذون بسنته هذا العلم، ويقتدون بأمره هذا هو العمل. أي أن هذه الصحبة لها أثرها صلاحا في العلم وصلاحا في العمل، صلاحا في العلم وصلاحا في العمل. يأخذون بسنته، أي علمهم متلقى من سنته، يأخذون عنه، وعملهم اقتداء بأمره، يقتدون بأمره ويأتسون به. فجمعوا بين الصلاحين، صلاح العلم وصلاح العمل، الهدى ودين الحق، الهدى ودين الحق، جمعوا بين هذين الأمرين. قال: ثم إنها تخلف من بعدهم، يعني من بعد هؤلاء الحواريين والأصحاب، تخلف من بعدهم خلوف. خلوف جمع خلف، ومنه قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. والخلف هو من يخلف غيره بشر، من يخلف غيره بشر بغير خير. خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، على الضد من طريقة الحواريين والأصحاب، على الضد لها تماما، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون ما لا يفعلون فيها فساد ماذا؟ العلم. ويفعلون ما لا يؤمرون فيها فساد العمل. أولئك جمع لهم صلاح العلم والعمل، وهؤلاء اجتمع لهم فساد العلم والعمل. أما فساد العلم ففي قوله يقولون ما لا يفعلون، يعني قولهم قائم على غير أصل صحيح ولا على علم قويم، وعملهم يفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون أهواء وشهوات وأمور هي من حظوظ النفس لم يؤمروا بها، أي لم يأمرهم أنبياؤهم بها، فاجتمع لهم فساد العلم وفساد العمل، فساد العلم وفساد العمل. قال، وهذا موضع الشاهد، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ذكر مراتب الإنكار الثلاثة التي تقدمت معنا في حديث أبي سعيد الخدري، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقد دل حديث أبي سعيد الذي تقدم معنا أن هذه المراتب بحسب الاستطاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مرتبة التغيير باليد قال: فمن لم يستطع، ونقل إلى مرتبة دونها، فأفاد ذلك أنه ليس كل أحد باستطاعته أن يغير بيده، ليس هذا مستطاعا لكل أحد، وإنما هو مستطاع لمن له نفوذ ولاية، أو أنابه الوالي، أو مثلا والدا في بيته، أو نحو ذلك، فهو ليس مستطاعا لكل أحد، ولهذا قال: فمن لم يستطع، فمن لم يستطع، ثم ذكر مرتبة دونها. ثم المرتبة التي دونه وهي الإنكار باللسان أيضا ليست مستطاعة لكل أحد، ولهذا قال: فمن لم يستطع فبقلبه. هناك قال: وذلك الذي هو الإنكار بالقلب أضعف الإيمان. وهنا لما ختم بالإنكار بالقلب قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لأن الإيمان يقتضي الإنكار على حسب الدرجات الثلاثة: اليد، اللسان، القلب. القلب لم يذكر بعده فإن لم يستطع، لأن هذا مستطاع، هذا مستطاع لكل أحد أن ينكر بقلبه، يكره ويبغض، هذا مستطاع لكل أحد، ولهذا عده في الحديث الأول أضعف الإيمان، وفي الحديث الثاني أخبر أنه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: الحواريون الأصفياء الناصرون. وفي الحديث دليل على تفاوت مراتب الإيمان، وأن عدم إنكار القلب دليل على ذهاب الإيمان منه. ولهذا قال ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر.
نعم. الحديث مثل ما ذكر الشارح رحمه الله دليل على تفاوت مراتب الإيمان، لأن كل خصلة من خصال الإنكار عقبها بقوله فهو مؤمن، وهي درجات، إذن الإيمان درجات ورتب، فالحديث دليل على تفاوت مراتب الإيمان. الآن عندنا خصلة من خصال الإيمان التي هي الإنكار، وذكر في الحديث لهذه الخصلة ثلاث درجات. إذن الإيمان مراتب، لأن هذا الإنكار من الإيمان، فالإيمان مراتب، فأفاد هذا الحديث أن الإيمان مراتب ودرجات. قال: وأن عدم إنكار القلب دليل على ذهاب الإيمان منه، دليل على ذهاب الإيمان منه، الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما ذكر المرتبة الثالثة التي هي الإنكار بالقلب. قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لأن الإيمان درجاته في هذا الباب ثلاث، درجاته في هذا الباب ثلاث: الدرجة الأولى الإنكار باليد، والدرجة الثانية الإنكار باللسان، والدرجة الثالثة الإنكار بالقلب. فهذه درجات الإيمان. بعد ذلك ليس من درجات الإيمان، ليست من خصال الإيمان ولا من درجاته، هذه درجات الإيمان. الآن الدرجة الأولى من درجات الإيمان الإنكار باليد، الدرجة الثانية الإنكار باللسان، الدرجة الثالثة الإنكار بالقلب، الإنكار بالقلب. هذه درجات الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ما كان بعد ذلك ليس من درجات الإيمان. لكن لا يعني هذا نفي الإيمان عمن لم يقم في قلبه هذا الإنكار، نفي الإيمان المطلق. لكن إن أريد الإيمان التام الواجب نعم، لكن الإيمان المطلق فالعاصي ما أبغض المعصية بل ركنت نفسه إليها وهوتها نفسه، فلا ينفع عنه أصل الإيمان. لكن الإيمان الواجب نفي عنه في الأحاديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فنفى عنها الإيمان. والإيمان المنفي ليس أصل الإيمان، وإنما الإيمان المنفي هو كماله الواجب، كماله الواجب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها.
هذا حديث فيه فقه عظيم، يستفاد منه فقه عظيم في هذا الباب. إذا شهد الإنسان الخطيئة وكرهها، الكراهة أين مكانها؟ القلب. إذا شهدها وكرهها كان كمن غاب عنها، كان كمن غاب عنها. إذا شهدها وكرهها كان كمن غاب عنها، لأنه أصبح له عندما رأى هذه الخطيئة مرتبة من مراتب الإيمان التي هي رحمك الله، التي هي إنكار المنكر بماذا؟ بالقلب، التي إنكار المنكر بالقلب. فمن شهدها وكرهها كمن كان غاب عنها، كأنه لم يرها، كأنه فلا يكون عليه فيها إثم. والثاني من غاب عنها، ما كان حاضرا، سمع بها مجرد سماع ورضيها وأحبها، كان كمن شهدها. وهذا الحديث يوضح لنا ما جاء في آخر الحديثين، حديث أبي مسعود وحديث أبي سعيد وابن مسعود، الذي هو الإنكار بالقلب. الإنكار بالقلب أمر عظيم، يعني إذا حصل رأى إنسان منكرا من المنكرات وقلبه كره، كأنه لم يره. إن استطاع أن يغير بلسانه، ينصح، يبين، وينتفع بنصحه، فهذا خير عظيم. ما كان مستطيعا كأنه لم يره، ما دام أنه كاره لهذا المنكر بماذا؟ بقلبه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالث عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميمهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها. بواحا بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة أي لولاة الأمر. السمع والطاعة أي لولاة الأمر. هذه المبايعة على السمع والطاعة في ماذا؟ قال: في العسر واليسر. في العسر واليسر، في العسر واليسر، في الشدة والرخاء. الشدة والرخاء يعني سواء كانت الحال حال رخاء ووفرة المال وكثرة الخير، أو كانت الحالة حالة ضائقة في المال وقلة في الطاعة، في العسر واليسر. ليست مرتبطة الطاعة بالمال، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، لا، ليست مرتبطة بالمال، مرتبطة بالدين. هذا دين يتخذه المرء دينا، لأنه مأمور به في شرع الله، في كتاب الله وسنة نبيه. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الطاعة يتعامل معها المرء على أنها دين، دين يتخذ ذلك دينا، لأنه مأمور به في القرآن ومأمور به في السنة. فقوله في العسر واليسر ليست مرتبطة بمال وعطاء قلة وكثرة تزيد بزيادة وتنقص بنقصه، ليست كذلك. هذه دين وشرع يفعله المرء طاعة لله واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال: في العسر واليسر والمنشط والمكره. والمنشط والمكره أي في مثل ما قال المصنف رحمه الله في السهل والصعب، في السهل والصعب، في المنشط والمكره أي في السهل والصعب، في الأمور السهلة التي أمروا بها أو في أمور صعبة ليست سهلة، فالطاعة واجبة، الطاعة واجبة ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمعصية. لأن إن أمر بمعصية فقد جاءت النصوص عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن أمره أن يشرب خمرا أو أن يزني أو أن يسرق أو غير ذلك من المعاصي لله، أو أن يترك فريضة، يترك الصلاة، أو لا يطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما تدابير الدنيا وتراتيب الحياة وأمورها ونحو ذلك فإن الطاعة واجبة، فإن الطاعة واجبة. قال: في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أثرة علينا. الأثرة هي الاختصاص بالمشترك مثل ما قال المصنف، الاختصاص بالمشترك يعني أن يخص الوالي نفسه بالمشترك، المال المشترك يخص به نفسه ويستأثر به ولا يعطي منه الناس حتى وإن فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى وإن فعل ذلك تبقى الطاعة. لماذا؟ لأن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هو حمل العدل والإنصاف والقيام بالأمر على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأنتم حملتم هذا السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة، والله سائله عما حمله وسائلكم عما حملكم، وكل مسؤول كما أخبر بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وعلى أثرة علينا، يعني حتى لو كان يستأثر بالمال، حتى وإن كان ولو استأثر بالمال تبقى هذه لازمة ومتأكدة التي هي السمع والطاعة. قال وعلى ألا ننازع الأمر أهله، أهله الولاة، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ألا ننازع الأمر أهله بحجة ماذا؟ إنكار المنكر. نقلت لكم بالأمس عن حذيفة رضي الله عنه أن سائلا سأله قال ألا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ قال بلى، ولكن ليس من السنة أن ترفع أو أن تخرج على السلطان بالسيف، ليس من السنة أن تخرج على السلطان بالسيف، هذا ليس من دين الله، هذا من طريقة الخوارج الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم أشد التحذير في نصوص كثيرة جدا. قال وألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الأمر أهله، منازعة الأمر أهله بحجة إنكار المنكر يحصل فيه من الفساد والشر والخطر والضرر أعظم من المصلحة التي قصد أن يحصلها وهي إنكار المنكر، وإنكار المنكر يكون بالطريقة المشروعة، يكون بالطريقة المشروعة التي أذن الله بها في كتابه وأذن فيها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الطرق التي جاءتنا من الكفار وجاءت من الغرب وجاءت من أعداء الله عز وجل ما تطبق في بلاد المسلمين، ولا يطبقها في بلاد المسلمين إلا من لم يعي شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى. وهناك طرائق كثيرة جدا استوفدها الناس واستجلبوها من ديار الكفر ليس لها وجود لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وعملوا بها فجرت عليهم فسادا وشرا عظيما وضررا خطيرا في بلدانهم. ولا عاصم من الشر إلا لزوم السنة ولزوم الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ذكر للكفر ثلاث صفات، يعني يتحقق الأمر من الكفر تحققا بينا تاما كاملا. قال كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أن يكون كفر وأن يكون بواح واضح بين، وعندكم فيه من الله برهان يعني حجة بينة ساطعة ظاهرة. وهذا مقام ليس لعوام الناس وإنما لأهل العلم الراسخين أهل البصيرة الذين أمر الله سبحانه وتعالى بالرد إليهم، مثل ما قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو كان هذا الأمر يتولاه العوام لحكموا على ما ليس بكفر أنه كفرا، ولما وذلك لعدم علمهم بالشرع وإلمامهم بالنصوص وهداياتها ودلالاتها. قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أي عندكم حجة بينة ظاهرة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال وعلى أن نقول بالحق، على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وهذا موطن الشاهد من الحديث، قول الحق الذي هو الأمر معروف والنهي عن المنكر، ولا نخاف في الله لومة لائم، ولا نخاف في الله لومة لائم. لكن أيضا هذا دل الحديث المتقدم أنه بحسب ماذا؟ بحسب الاستطاعة، ويراعى أيضا في ذلك قاعدة الشريعة التي يجلب المصالح ودرء المفاسد. فليس المطلوب فقط أن يقول كلمة الحق نفعت أو ما نفعت أو ضرت أو لم تضر، المهم أن يقولها، لا، المقصود أن تحصل الفائدة. ولهذا يراعى في هذا الباب قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، ويراعى أيضا أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة كما هي أيضا قاعدة الشريعة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث دليل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا، وأنه لا يجوز الخروج عليهم ما لم يظهروا كفرا واضحا لا يحتمل التأويل.
نعم، وإن جاروا، هذا مأخوذ من قوله في الحديث وعلى أثرة عليكم، وعلى أثرة عليكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا، اقترعوا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. النعمان بن بشير كل ما مرنا عليه أذكر أنه قد مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره كم؟ 8 سنوات. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث عظيمة جدا. واحد من الأحاديث التي حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم عده أهل العلم 3 أحاديث يدور عليها دين الله: حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، 8 سنوات. فمن هو في هذا السن حضوره لمجالس العلم ربما يحفظ فيها أكثر من حفظ الكبير، ولا سيما إذا كان أعطاه الله عز وجل حافظة وذكاء وقدرة على الحفظ، فيتحمل في صغره علما عظيما، علما عظيما. لا يستهان بالصغير إحضارا له في مجالس العلم وترغيبا له في حفظ العلم في هذا السن. فهذا مثال الآن، أحاديث كثيرة عظيمة تمر علينا عن النعمان ابن بشير. النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 8 سنوات، يعني كل هذه الأحاديث حفظها متى؟ إلى 8 من عمره، كلها حفظها إلى 8 من عمره، وهي أحاديث كثيرة عظيمة جدا. وخطر في بالي خاطرة، يعني كنوع من التربية، تربية الوالد لولده، لو مثلا يجعل لولده أو أولاده الصغار حافزا يقول لهم: اجمعوا لي حديث النعمان، حديث النعمان، اجمعوا لي أحاديث النعمان، كم حديثا حفظ وكم، ويشتغلون بدل ما يشتغلون بالملاهي التي شغلت الأولاد، يشغلهم بجمع حديث النعمان بن بشير وينظرون فيها ويقول لهم هذه كلها وعمره 8 سنوات، ما قبل 8 كل هذه جمعها في هذا السن، فهذا يزرع فيهم ماذا؟ يزرع فيهم في الصغر إقبالا على حفظ العلم، حفظ القرآن وحفظ أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه طريقة مناسبة في الدخول على قلوب الصغار من مثل أحاديث النعمان وغيره من صغار الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام من طريقته في التعليم في أحاديث كثيرة عنه ضرب الأمثال، ضرب الأمثال، يذكر مثل عظيم وعجيب للغاية يوضح المعاني. والمثل من شأنه وفائدته أنه يجعل الأمور المعنوية كالأشياء المحسوسة التي تراها بعينك، يعني الآن الإيمان وخصاله وفروعه وشعبه هذا أمر معنوي، لكن إذا أردت أن ترى شيئا بعينك تراه يوضح لك الإيمان انظر إلى النخلة، كما قال الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، هي النخلة. هذا الآن مثل أمامك تراه يعرفك أن الإيمان له أصول ولها جذوع، له فروع، له ثمار، مثل ما ترى النخلة، مثل ما ترى النخلة. فهناك أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة فيها ضرب أمثال لتوضيح معاني وأشياء من الدين بالأمثال، وهي كثيرة الأحاديث، حتى إن بعض العلماء المتقدمين أفردوا فيها مصنفات الأمثال في الأمثال في الأحاديث النبوية، هذا في عدة مصنفات أفردها غير واحد من أهل العلم. هنا مثال عجيب جدا في مسألتنا، هذا الأمر معروف النهي عن المنكر. قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، القائم والواقع، الحدود المراد المنكرات، الحدود المنكرات، لأن الحدود تطلق في القرآن تارة ويراد بها الطاعات، وتارة يراد بها المنكرات، وتارة يراد بها المنكرات، يراد بها المحرمات. فالحدود التي هي المحرمات جاء النهي عن قربانها فلا تقربوها، والحدود التي هي الطاعات جاء النهي عن تجاوزها لا نتجاوزها نقيم عليها ونحافظ عليها. وهنا المراد بحدود الله المحرمات، المراد بحدود الله المحرمات، المنكرات، المنهيات. والقائم في حدود الله إنكارا، المقصود بالقائم في حدود الله أي إنكارا لها ونهيا عنها. والواقع فيها أي الذي يرتكب هذه المعاصي. إذا أراد الإنسان مثالا يوضح له حال الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وحال الذي يعصي ويرتكب المنكر، فهذا المثل يوضح ذلك. قال: كمثل قوم استهموا على سفينة، السفينة لها دورين أعلى وأسفل، واستهموا من يكون في الأعلى ومن يكون في الأسفل، عملوا قرعة، استهموا أي عملوا قرعة، فحصل أن كان نصيب بعضهم أسفل السفينة والنصيب الآخرين في أعلى السفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. بعد القرعة صاروا قسمين، قسم في أسفل السفينة وقسم في أعلى السفينة. والذين في أسفل السفينة يحتاجون كل وقت إلى الماء، يحتاجون إلى الماء، وماذا يفعلون إذا أرادوا أخذ الماء ونزح الماء؟ يصعدون في جهة التي ليست لهم وليست من نصيب، التي أعلى السفينة. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، يعني صعدوا إلى القسم الذي ليس لهم، المكان الذي ليس لهم من السفينة. فأرادوا أن يفعلوا شيئا يظنون أنه من الأدب، أرادوا أن يفعلوا شيئا يظنون أنه من الأدب وحسن التعامل وعدم إيذاء من فوقهم، كل فترة يصعدون ويضايقونهم، فمن باب الأدب وعدم مزاحمة من فوقهم أشار بعضهم أن يخرقوا خرق، ما فيه ذا حاجة يصعد كل مرة واحد ينزح ماء ونضايق من فوقنا ونزعجهم، قالوا نخرق خرقا في أسفل السفينة ونأخذ الماء من قريب بدون ما نؤذي من فوقنا. قال لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. هذا المقترح، هذا مثال، لكن المقترح في مثل هذه الحالة لخرق في السفينة هو في نفسه أخرق، هو في نفسه أخرق، لأن هذا هلاك، هلاك لكل من في السفينة، إذا خرق فيها خرقا دخل الماء وغرقت السفينة وهلكوا جميعا. قال لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فمن فوقا في على السفينة لو تركوهم قالوا لهم أنتم وشأنكم اعملوا خرقا وخذوا الماء من أسفل، ما الذي سيحصل؟ قال لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. لو منعوهم الذين في أعلى السفينة وقالوا لا ما يمكن تفعلون هذا، وفي أي وقت تريدون الماء اصعدوا خذوا الماء، لكن ما يمكن، لو تخرقون خرقا في السفينة هلكت السفينة ونغرق كلنا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا وإن تركوهم هلكوا. وهذا يذكرنا بكلمة قالها مالك بن أنس لعلها مستفادة من مثل هذا الحديث، قال السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن عقوبة المعاصي تعم إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
نعم، هذه من فوائد الحديث أن عقوبة المعصية قد تعم، وأيضا يدل على ذلك الآية الكريمة التي ذكر رحمه الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولذرياتهم ومشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.